الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا المجلس 11 من مجالس شرح الورقات. تكلمنا في الدروس الماضية عن العام وبينا ما هو وما المراد به، وتكلمنا أيضا عن الخاص وعن التخصيص كذلك وعن المخصصات، وقسم المؤلف رحمه الله المخصص إلى مخصص متصل ومخصص منفصل. وذكرنا أن المتصل المخصص المتصل ما لا يستقل بنفسه، والمخصص المنفصل ما يستقل بنفسه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، وتكلمنا على الاستثناء والشرط في الدرس الماضي، وتوقفنا عند التقييد بالصفة. قال المؤلف رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ذكر المؤلف رحمه الله من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط، ثم أدخل تقييد المطلق في مبحث العام والخاص، ونحن نفصل في ذلك على ما ذهب إليه أهل الأصول. فبين العام والمطلق فرق سيأتي بيانه بإذن الله. الآن نقول: بقي من المخصصات المتصلة الصفة، والمراد بالصفة هنا ليست الصفة التي عند أهل النحو، بل الصفة هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، من نعت أو بدل أو حال أو ما شابه. مثال النعت: أكرم الطلبة المجتهدين. أكرم الطلبة عام، خصصته بالمجتهدين، والمجتهدين تعرب صفة. ومثال البدل: أكرم الطلبة من اجتهد منهم. أكرم الطلبة هذا عام، من اجتهد منهم تخصيص. ومثال الحال: أكرم الطلبة الداخلين في المسجد. أكرم الطلبة هذا عام يشمل جميع الطلبة، الداخلين في المسجد خاص، خصص من الطلبة من هم في المسجد. هذا معنى تخصيص بالصفة. وأما المطلق لغة فهو المرسل، وهو ضد المقيد، أي الخالي من القيد، هذا المطلق. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد. تقول: أكرم رجلا، أكرم رجلا، المراد إكرامه رجل من الرجال. فكلمة رجل دلت على حقيقة الرجولة بلا قيد، غير مقيد بأي قيد. فامتثالا لهذا الأمر تذهب وتكرم أي شخص يتصف بالرجولة، هذا معنى الإطلاق. فالإطلاق أو المطلق عام ولكن عمومه بدلي. أنا لم أقل لك أكرم الطلبة، هذا عموم شمولي الذي هو العام الذي نسميه العام وقد تقدم معنا. أكرم الطلبة أي طلبت منك أن تكرم كل فرد ممن يتصف بالطلب. بينما عندما أقول لك أكرم طالبا، هنا المراد كم واحد؟ واحد، ولكنه غير معين. إذا أكرمت أي واحد ممن يتصف بالطلب تكون ممتثلة، هذا يسمى مطلقا لأنه غير معين. فالمراد منك أن تكرم واحدا من الطلبة لكنه غير معين. هذا معنى الإطلاق. وأما المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه يسمى مقيد. قيدت الدابة أي ربطتها. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، مثل ماذا؟ أكرم رجلا كريما أو فقيها، هنا المراد أن تكرم رجلا، شخص يتصف بالرجولة، ولكن ليس على الإطلاق هكذا، لا، مقيد أيضا عندنا قيد، وهو ماذا؟ أن يكون هذا الرجل كريما، هذا يسمى مقيدا. كقول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة، لو وقفنا إلى هنا وقلنا فتحرير رقبة، هذا عام أم مطلق أم مقيد؟ هذا مطلق، رقبة هنا مطلقة. لماذا؟ لأنها دلت على الحقيقة وهي غير مقيدة، وعمومها بدلي وليس شموليا. فتحرير رقبة المراد أن تعتق رقبة واحدة ولكنها غير معينة، بخلاف لو قلنا فتحرير الرقبة وكانت ال هذه استغراقية، فهنا تكون الرقاب عامة في جميع ما يتصف بالرق، من المقصود بالرقبة هنا الرقيق العبد أو الأمة. فتحرير رقبة هذا مطلق، ولكن في قول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، هذا ماذا؟ مقيد. قيدت هذه الرقبة بماذا؟ بالإيمان. فاللفظ المطلق عندنا ها هنا الرقبة، قوله رقبة، والقيد هو مؤمنة، ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم. إذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد. مثاله قول الله تبارك وتعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. ففي كفارة الظهار أطلق، فقال فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى، لم يقيد الرقبة هنا لا بإيمان ولا بغيره. أما في كفارة القتل فقال فتحرير رقبة مؤمنة، قيد الرقبة بماذا؟ بالإيمان. فهل نقول بأن كفارة الظهار يجوز فيها أن تعتق رقبة سواء كانت مؤمنة أم كافرة، ولكن في كفارة القتل لا يجوز إلا أن تكون مؤمنة، أم نقول نقيد المطلق بالمقيد ونقول بما أن كفارة الظهار جاءت مطلقة الرقبة وفي كفارة القتل جاءت مقيدة والحكم واحد وهو تحرير رقبة، الحكم واحد، هنا الحكم تحرير رقبة وهنا تحرير رقبة، فالحكم واحد، إذن نقول بتقييد المطلق ونحمله على ماذا؟ على المقيد، فنقول فالرقبة يجب أن تكون مؤمنة في كفارة الظهار وفي كفارة القتل. لماذا حملنا المطلق على المقيد؟ لأن الحكم واحد، اتحد الحكم في الأولى تحرير رقبة وفي الثانية تحرير رقبة، فنحمل المطلق على المقيد، فنقول يجب أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار وفي كفارة القتل. إذن هذا هو الضابط، اتحاد الحكم، إذا اختلف الحكم فلا نحمل المطلق عن المقيد، أما إذا اتحد الحكم فنحمل المطلق على المقيد. إذن فالفرق بين العام والمطلق، قلنا العام عمومه شمولي يشمل كل فرد من أفراد اللفظ، وأما المطلق فعمومه بدلي. عمومه بدلي أي لا يشمل جميع الموصوفين ولكن يراد واحد أو اثنين أو ثلاث ولكنهم غير معينين. هذا ما يتعلق بالمطلق والمقيد. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، مثال ذلك قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا نهي عن نكاح جميع المشركات، لأن كلمة المشركات لفظ عام لدخول الألف واللام الاستغراقية عليه فيشمل كل مشركة، ومنهن من المشركات نساء أهل الكتاب، ولكنها خصت بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي أحل الله سبحانه وتعالى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ففي هذه الآية أحل نكاح نساء أهل الكتاب. وفي الآية الأولى وهي عامة تدخل نساء أهل الكتاب في لفظ المشركات، والآية الثانية خاصة تتحدث عن خصوص نساء أهل الكتاب بأنهن حل لنا. إذن هنا نخصص الآية العامة بالآية الخاصة، فنقول يحرم نكاح المشركات إلا نساء أهل الكتاب، هكذا التخصيص يكون، إلا نساء أهل الكتاب. هذا الآن تخصيص منفصل، الأولى آية والثانية آية ثانية منفصلة عنها تماما، فهذا تخصيص منفصل، وهو من تخصيص الكتاب بالكتاب، خصصنا القرآن بالقرآن آية بآية، وهذا لا إشكال فيه. قال وتخصيص الكتاب بالسنة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. تأملوا هذه الآية الآن، هذه آية في كتاب الله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية عامة في جميع الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، هذه عامة بالإضافة، أولاد أضيفت للضمير فهي عامة، فتشمل جميع الأولاد. خصت بالسنة بأن الأنبياء لا يورثون، في قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدق، وأيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم يخرج الأولاد الكفار، هؤلاء لا يرثون من آبائهم المسلمين، وكذلك العكس. فنخصص هذه الآية بخصوص هذا الحديث. وأما تخصيص السنة بالكتاب فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. خص هذا الحديث بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ إلا من لم يجد الماء أو عجز عنه فيتيمم فيقبل منه. فخصصنا هذه السنة بهذه الآية. وأما تخصيص السنة بالسنة فقال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب، هذا في الزكاة، فيما سقت السماء العشب. هذا عام يشمل القليل والكثير، ويشمل كل ما يخرج من الأرض وسقته السماء ففيه العشب، يشمل الخضروات والحبوب والثمار وغيرها. فقوله فيما هذا لفظ عام يشمل كل شيء، ما من ألفاظ العموم كما تقدم معنا، فهي من صياغ العموم. خص هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهنا خص ما يخرج منه الزكاة بما يكال فقط، لأنه قال خمسة أوسق وهو مكيال، وخص أيضا الزكاة فيما كان خمسة أوسق وأكثر، وأما أقل من ذلك فلا زكاة فيه، فقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. بينما الحديث الأول قال فيما سقت السماء العشب، سواء كان أقل من خمسة أوسق أو أكثر. فلما جاء هذا الحديث خصصناه به، لأن ذاك عام وهذا خاص، والعام يخصص بالخاص. وأما تخصيص الكتاب بالقياس فنحو قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد. الزانية تشمل الحرة والأمة، والزاني تشمل الحر والعبد. لكن هذا خص بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الآية خصصت الآية الأولى، وليس هذا محل الشاهد عندنا، نحن نتحدث عن تخصيص الكتاب بالقياس. الآن تخصيص الأمة بأنها إذا زنت عليها نصف ما على الحرة من العذاب خصصت بهذه الآية التي معنا، فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب، وقد تقدم معنا مثال. فالأمة إذا زنت عليها نصف ما على الحرة من العذاب بهذه الآية. طيب والعبد؟ العبد باق داخل تحت العموم في قوله الزانية والزاني. الزانية قلنا تشمل الأمة وتشمل الحرة. جاءت الآية الثانية خصت الأمة بحكم مستقل، وهي أنها عليها نصف ما على الحرة من العذاب إن هي زنت. طيب والعبد ماذا نفعل به؟ هل نقيسه على الأمة ونقول هو أيضا عليه نصف ما على الحر من العذاب قياسا على الأمة، فنكون خصصنا عموم قوله تبارك وتعالى والزاني الذي يشمل الحر والعبد، نكون خصصناه بقياس العبد على الأمة، أم لا نخصص؟ من قال بجواز تخصيص عموم الكتاب بالقياس قال نعم نخصص، والعبد هنا عليه نصف ما على الحر من العذاب إن هو زنى، فيجلد 50 جلدة بخلاف الحر، بخلاف الحر. هذا أو هذه صورة ومثال لتخصيص الكتاب بالقياس. وأما تخصيص السنة بالقياس فنحو قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. خص هذا بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب كالقياس الذي تقدم معنا، خصصنا به هذا الحديث أيضا كما خصصنا به الآية. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. البكر بالبكر يشمل الحر والعبد، خصصناه بماذا؟ بالقياس، بقياس العبد على الأمة. فقلنا بتنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة، وإلا فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر يشمل الحر والعبد. وبعض أهل العلم قال العموم يبقى على عمومه ولسنا بحاجة إلى تخصيصه بالقياس، فالعموم حجته أقوى من حجة القياس. ولكن صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خصص السنة بالقياس. ثم بدأ المصنف رحمه الله في المجمل والمبين، وبهذا يكون قد انتهينا من مبحث العام والخاص والمطلق والمقيد. فقال المصنف رحمه الله، هذه المباحث كلها مباحث مهمة جدا من الناحية العملية، قال المصنف رحمه الله: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. المجمل، ما هو المجمل؟ المجمل لغة هو المبهم والمجموع، المبهم والمجموع. ومعنى المبهم يقال استبهم الخبر واستغلق واستعجم، بمعنى أبهمته إبهاما إذا لم تبينه ولم توضح. استبهم الخبر، لا يفهم. ويطلق أيضا على المجموع، ما زالوا إلى اليوم عندنا يقولون هذا يبيع بالجملة وهذا يبيع بالتفريق. يبيع بالجملة يعني يبيع بالمجموع، لا يبيع بالمفرد بالحبة، لا يبيع بالمجموع، هذا معنى بالجملة أي بالمجموع. يقال بيع الجملة أي المجموع بخلاف بيع التفريق. وبعض السلف إلى الآن وبعض السلف تجدهم يطلقون على المجمل المبهم، فيقولون هذا مبهم وهذا مفسر، بينما عند الأصوليين المجمل والمبين. عند السلف المبهم والمفسر. المجمل اصطلاحا عند الأصوليين، قال المؤلف ما يفتقر إلى البيان. ماذا يعني ما يفتقر إلى البيان؟ متى يطلق على الكلام بأنه مجمل؟ أي أنه لا يفهم المراد منه بمجرده. لا يمكن أن تفهم المراد منه بمجرد أن تقرأ هذا اللفظ أو أن تسمعه، بل يتوقف فهم مقصوده على أمر خارج عنه. والبعض يقول في تعريفه ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيره. ما احتمل أكثر من معنى وكانت هذه المعاني متساوية في القوة، لا تستطيع أن ترجح أحد المعاني على الآخر. هذا معنى المجمل، يقال فيه بأنه مجمل يحتاج إلى تفسير من كلام خارجي عنه. مثاله القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، ما هو القرء؟ نرجع إلى اللغة، نرجع إلى اللغة العربية. القرء في اللغة يطلق على الحيض وعلى الطهر، هذه التي تسمى الأسماء المشتركة. القرء في اللغة يطلق على الحيض والطهر، فما المراد بالقرء في الآية؟ الطهر أم الحيض؟ نقول الآية مجملة، من هذه الناحية مجملة تحتاج إلى بيان، لأنك لا تستطيع أن تقول المراد بالقرء الطهر وتترك الحيض. لماذا؟ ما دليلك؟ هو في اللغة يطلق على الاثنين، فلماذا قلت هو الحيض مثلا؟ أو لماذا قلت بأنه الطهر؟ لا تستطيع أن ترجح أحدهما على الآخر، إذن تحتاج إلى مرجح آخر خارجي حتى يبين لك المراد من القرء في هذه الآية. هذا معنى الإجمال، فهنا الآية نقول مجملة من هذه الناحية. وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة آية في كتاب الله. طيب، بمجرد أن تسمع هذه الآية هل باستطاعتك أن تقيم الصلاة؟ لا. كيف أقيمها؟ هي من هذه الناحية مجملة تحتاج إلى بيان، فهذه تسمى مجملة. بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فإذا اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى وكانت المعاني متساوية لا يترجح أحدها على الآخر أو على المعاني الأخرى، هذا يسمى مجملا، أو فلنقل كما قال المؤلف ما يفتقر إلى البيان. فما هو البيان؟ وأما البيان فقال المصنف هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، كما مثلنا بالقرء. الآن هنا أصبح عندنا إشكال، هل المراد به الحيض أم المراد به الطهر؟ جاءت رواية في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: اتركي الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. قدر ما كانت تحبسك ماذا؟ أقراؤك. وما الذي يحبس المرأة عن الصلاة، الطهر أم الحيض؟ الحيض. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية الحيض قرءا. إذن فالقرء في الشرع هو الحيض. فهذا الحديث الآن، هذه الرواية بينت أن المراد بالقرء الحيض، فهذا بيان لمعنى الآية. هذا هو البيان، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. هذا هو المجمل وهذا المبين. ثم قال المؤلف رحمه الله: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر ويسمى ظاهرا بالدليل. النص والظاهر والمؤول، هذا ما يريد أن يتحدث عنه المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة. النص اصطلاحا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما في احتمال، مجرد أن تسمعه تفهم معناه ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إيضاح وبيان، فهو واضح لا يحتمل أكثر من معنى، كقول الله تبارك وتعالى: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالعشرة هنا الكاملة نص فيما دلت عليه، لا تحتمل معنى آخر، لا تحتمل أنها تسعة أيام أو أحد عشر يوما، لا لا، خلاص هي عشرة كاملة، عشرة أيام لا تحتمل معنى آخر، هذا يسمى نصا في المسألة. هذا هو النص. ويطلق النص عند الأصوليين أيضا على معاني أكثر من هذا، لكن هذا الذي يهمنا الآن. وقول المؤلف: وقيل ما تأويله تنزيله، أي قيل في تعريف النص أنه الذي تفسيره تنزيله، أي بمجرد ما ينزل نفهم معناه لا يحتاج إلى بحث في الوصول إلى معناه. والتعريف الأول هو المشهور عند الأصوليين. وأما قوله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، أي الكرسي الذي تجلس عليه العروس، معروف عندكم يسمى منصة، وذلك لأن العروس عندما تجلس على الكرسي تظهر وترتفع، لأن أصل النص في اللغة هو الظهور والارتفاع، ويكون كرسيها مرتفعا. وقلنا أن النص في اللغة هو الظهور والارتفاع، فبين المنصة وبين النص مناسبة وهي الارتفاع، هذا مراده بقوله مشتقة من كذا، ولا يريد بالاشتقاق الاشتقاق الصرفي المعروف الذي هو الاتفاق بين الكلمتين لفظا ومعنى، ما أراد هذا هو. فهذا الاشتقاق الصرفي لا يكون إلا من المصدر عند البصريين ومن الفعل عند الكوفيين، والمنصة ليست بفعل ولا مصدر، إنما هي اسم آلة وقيل اسم مكان، فلا هي مصدر ولا هي فعل. فإذا مراده بالاشتقاق التقاء الكلمتين واجتماعهما في معنى واحد، أو أصلهما يجتمعان في معنى واحد وهو الارتفاع والظهور. وأما الظاهر فهو لغة الواضح والبين أو خلاف الباطن. واصطلاحا كما قال المؤلف ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظاهر ما احتمل معنيين فأكثر، وأحد معانيه أرجح من المعاني الأخرى التي يدل عليها. لاحظ تقدم معنا أن المجمل ماذا؟ ما احتمل أكثر من معنى، معنيين أو أكثر، ولكنها كانت هذه المعاني متساوية لا يترجح أحدها على الآخر. بينما عندنا ها هنا ما احتمل معنيين فأكثر، لكن عندنا معنى من هذه المعاني هو أرجح من غيره، فهذا الأرجح يسمى ظاهرا. مثل ماذا؟ رأيت اليوم أسدا، رأيت اليوم أسدا. هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد بالأسد الحيوان المفترس، هذا احتمال. واحتمال ثان أنه الرجل الشجاع، لكن الاحتمال الأظهر والأقوى هو أنه الحيوان المفترس. فهذا الاحتمال الأظهر والأرجح هو الذي يسمى الظاهر. هذا معنى الظاهر. والثاني الذي هو المعنى المرجوح، المعنى الأضعف، إذا حمل الكلام عليه يسمى مؤولا. إذا قلت لك رأيت اليوم أسدا ووجدت عندك قرينة دلتك على أن مرادي بالأسد هو الرجل الشجاع، فهنا أصبح قولي رأيت اليوم أسدا هذا مؤولا وليس ظاهرا، ولا يقال له ظاهر إلا بالتقييد، تقول هو ظاهر بالدليل، أي بوجود دليل دل على أن المراد المعنى المرجوح وليس المعنى الراجح. وأما التأويل فله ثلاثة معاني، معنيان مستعملان عند السلف ومعنى مستعمل عند المتأخرين. المعنى الأول المراد بالتأويل الحقيقة التي يصير إليها الأمر، مثل قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبروا به. والمعنى الثاني التفسير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومنه قوله تعالى نبئنا بتأويله، أي بتفسيره. إذن فالتأويل يأتي بمعنى الحقيقة التي يصير إليها الأمر، ويأتي بمعنى التفسير. وأما المعنى الثالث وهو معنى اصطلاحي، المعنى الأول والثاني معنى لغوي، أما المعنى الثالث معنى اصطلاحي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. ظاهر اللفظ اليوم رأيت اليوم أسدا ظاهره ماذا؟ أنك رأيت حيوانا مفترسا، أنني رأيت حيوانا مفترسا. إذا قلت أنت لا، هو يعني بأنه رجل رأى رجلا شجاعا، هنا أنت أولت هذا اللفظ، هذا يسمى تأويلا وتطالب بالدليل عليه، لأن الأصل هو الظاهر ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل، إلا بدليل. فإذا أول أمر تحتاج أن تنظر إليه في اللفظ هل اللغة العربية دلت فيه على معنى واحد أم على أكثر من معنى؟ فإن دلت على معنى واحد فهو النص، إن دل اللفظ على أكثر من معنى لغة فهو ماذا؟ فهو إن كانت المعاني متساوية فهو المجمل، وأما إذا كانت المعاني مختلفة في القوة فالراجح يقال له الظاهر، والمرجوح إن وجد دليل يدل على أنه المراد يسمى مؤولا أو يسمى الظاهر بدليل. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. وبقي تنبيه أخير، وهو أن التأويل منه تأويل صحيح ومنه تأويل فاسد. التأويل تأويلان، تأويل صحيح وتأويل فاسد. التأويل الصحيح التأويل الذي ينبني على أدلة صحيحة من الكتاب أو من السنة، هذا يسمى تأويلا صحيحا. مثاله من مس ذكره فليتوضأ، ظاهره أن من مس ذكره يجب عليه الوضوء. أوله بعض أهل العلم وصرفه عن الظاهر فقال من مس ذكره بشهوة فليتوضأ. هل هذا التأويل صحيح أم لا؟ إن وجد دليل عليه قلنا هو تأويل صحيح، وإن لم يوجد عليه دليل يسمى تأويلا فاسدا. ما حملهم على هذا التأويل؟ حملهم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، إذن وجد عندهم دليل على هذا التأويل فهو تأويل صحيح إن سلمنا بهذا التأويل وإن سلمنا بصحة الحديثين. أما مثال التأويل الفاسد فكقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فيقول قائل استوى بمعنى استولى، هذا تأويل ماذا؟ فاسد. لماذا كان تأويلا فاسدا؟ لأنه لا يوجد عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. التأويل إلا إن لم يوجد عليه دليل أصلا فهو تأويل فاسد، والبعض يسميه لعبا، وإن وجد عليه دليل في نظر المؤول لا في حقيقة الأمر، ولكنه في حقيقة الأمر هو ليس دليلا معتبرا، أيضا يسمى تأويلا فاسدا. فهذا التأويل تأويل فاسد بعيد عن الصواب، اعتمدوا فيه على العقل وضربوا بنصوص الكتاب والسنة عرض الحائط، ظنوا هم أنها أدلة، هذه الأدلة العقلية التي اعتمدوا عليها، وإنما هي في الحقيقة خيالات ردوا بها أدلة الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة المحكمة. فتأويلهم هذا تأويل فاسد، وهو أقرب إلى التحريف من التأويل، وإن سمي تحريفا كان أصوب. هذا ما يتعلق بالنص والظاهر والمؤول، وهي مهمة جدا كما ذكرنا لكم هذه الدروس. ونكتفي بهذا القدر، ونستأذنكم اليوم، من كان عنده سؤال فليضعه في نور الإسلام، فإن عندنا ضيوف في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا المجلس 11 من مجالس شرح الورقات. تكلمنا في الدروس الماضية عن العام وبينا ما هو وما المراد به، وتكلمنا أيضا عن الخاص وعن التخصيص كذلك، وعن المخصصات. وقسم المؤلف رحمه الله المخصص إلى مخصص متصل ومخصص منفصل. وذكرنا أن المتصل المخصص المتصل ما لا يستقل بنفسه، والمخصص المنفصل ما يستقل بنفسه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، وتكلمنا على الاستثناء والشرط في الدرس الماضي، وتوقفنا عند التقييد بالصفة. قال المؤلف رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ذكر المؤلف رحمه الله من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط، ثم أدخل تقييد المطلق في مبحث العام والخاص، ونحن نفصل في ذلك على ما ذهب إليه أهل الأصول. فبين العام والمطلق فرق سيأتي بيانه بإذن الله. الآن نقول: بقي من المخصصات المتصلة الصفة، والمراد بالصفة هنا ليست الصفة التي عند أهل النحو، بل الصفة هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، من نعت أو بدل أو حال أو ما شابه. مثال النعت: أكرم الطلبة المجتهدين. أكرم الطلبة عام، خصصته بالمجتهدين، والمجتهدين تعرب صفة. ومثال البدل: أكرم الطلبة من اجتهد منهم. أكرم الطلبة هذا عام، من اجتهد منهم تخصيص. ومثال الحال: أكرم الطلبة الداخلين في المسجد. أكرم الطلبة هذا عام يشمل جميع الطلبة، الداخلين في المسجد خاص، خصص من الطلبة من هم في المسجد. هذا معنى تخصيص بالصفة. وأما المطلق لغة فهو المرسل، وهو ضد المقيد، أي الخالي من القيد، هذا المطلق. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد. تقول: أكرم رجلا، أكرم رجلا، المراد إكرام رجل من الرجال. فكلمة رجل دلت على حقيقة الرجولة بلا قيد، غير مقيد بأي قيد. فامتثالا لهذا الأمر تذهب وتكرم أي شخص يتصف بالرجولة، هذا معنى الإطلاق. فالإطلاق أو المطلق عام ولكن عمومه بدلي. أنا لم أقل لك أكرم الطلبة، هذا عموم شمولي الذي هو العام الذي نسميه العام وقد تقدم معنا. أكرم الطلبة أي طلبت منك أن تكرم كل فرد ممن يتصف بالطلب. بينما عندما أقول لك أكرم طالبا، هنا المراد كم واحد؟ واحد، ولكنه غير معين. إذا أكرمت أي واحد ممن يتصف بالطلب تكون ممتثلة، هذا يسمى مطلقا لأنه غير معين. فالمراد منك أن تكرم واحدا من الطلبة لكنه غير معين. هذا معنى الإطلاق. وأما المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه يسمى مقيد. قيدت الدابة أي ربطتها. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، مثل ماذا؟ أكرم رجلا كريما أو فقيها، هنا المراد أن تكرم رجلا، شخص يتصف بالرجولة، ولكن ليس على الإطلاق هكذا، لا، مقيد أيضا عندنا قيد، وهو ماذا؟ أن يكون هذا الرجل كريما، هذا يسمى مقيدا. كقول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة، لو وقفنا إلى هنا وقلنا فتحرير رقبة، هذا عام أم مطلق أم مقيد؟ هذا مطلق، رقبة هنا مطلقة. لماذا؟ لأنها دلت على الحقيقة وهي غير مقيدة، وعمومها بدلي وليس شموليا. فتحرير رقبة المراد أن تعتق رقبة واحدة ولكنها غير معينة، بخلاف لو قلنا فتحرير الرقبة وكانت ال هذه استغراقية، فهنا تكون الرقاب عامة بجميع ما يتصف بالرق، إن المقصود بالرقبة هنا الرقيق العبد أو الأمة. فتحرير رقبة هذا مطلق، ولكن في قول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، هذا ماذا؟ مقيد، قيدت هذه الرقبة بماذا؟ بالإيمان. فاللفظ المطلق عندنا ها هنا الرقبة، قوله رقبة، والقيد هو مؤمنة، ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم، إذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد. مثاله قول الله تبارك وتعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. ففي كفارة الظهار أطلق فقال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، لم يقيد الرقبة هنا لا بإيمان ولا بغيره. أما في كفارة القتل فقال فتحرير رقبة مؤمنة، قيد الرقبة بماذا؟ بالإيمان. فهل نقول بأن كفارة الظهار يجوز فيها أن تعتق رقبة سواء كانت مؤمنة أم كافرة، ولكن في كفارة القتل لا يجوز إلا أن تكون مؤمنة، أم نقول نقيد المطلق بالمقيد ونقول بما أن كفارة الظهار جاءت مطلقة الرقبة وفي كفارة القتل جاءت مقيدة والحكم واحد وهو تحرير رقبة، الحكم واحد هنا، الحكم تحرير رقبة وهنا تحرير رقبة، فالحكم واحد، إذن نقول بتقييد المطلق ونحمله على ماذا؟ على المقيد، فنقول فالرقبة يجب أن تكون مؤمنة في كفارة الظهار وفي كفارة القتل. لماذا حملنا المطلق على المقيد؟ لأن الحكم واحد، اتحد الحكم في الأولى تحرير رقبة وفي الثانية تحرير رقبة، فنحمل المطلق على المقيد، فنقول يجب أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار وفي كفارة القتل. إذن هذا هو الضابط، اتحاد الحكم، إذا اختلف الحكم فلا نحمل المطلق عن مقيد، أما إذا اتحد الحكم فنحمل المطلق على المقيد. إذن فالفرق بين العام والمطلق، قلنا العام عمومه شمولي يشمل كل فرد من أفراد اللفظ، وأما المطلق فعمومه بدلي. عمومه بدلي أي لا يشمل جميع الموصوفين ولكن يراد واحد أو اثنين أو ثلاث ولكنهم غير معينين. هذا ما يتعلق بالمطلق والمقيد. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، مثال ذلك قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا نهي عن نكاح جميع المشركات، لأن كلمة المشركات لفظ عام لدخول الألف واللام الاستغراقية عليه فيشمل كل مشركة، ومنهن من المشركات نساء أهل الكتاب، ولكنها خصت بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي أحل الله سبحانه وتعالى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ففي هذه الآية أحل نكاح نساء أهل الكتاب. وفي الآية الأولى وهي عامة تدخل نساء أهل الكتاب في لفظ المشركات، والآية الثانية خاصة تتحدث عن خصوص نساء أهل الكتاب بأنهن حل لنا. إذن هنا نخصص الآية العامة بالآية الخاصة، فنقول يحرم نكاح المشركات إلا نساء أهل الكتاب، هكذا التخصيص يكون، إلا نساء أهل الكتاب. هذا الآن تخصيص منفصل، الأولى آية والثانية آية ثانية منفصلة عنها تماما، فهذا تخصيص منفصل، وهو من تخصيص الكتاب بالكتاب، خصصنا القرآن بالقرآن آية بآية، وهذا لا إشكال فيه. قال وتخصيص الكتاب بالسنة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. تأملوا هذه الآية الآن، هذه آية في كتاب الله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية عامة في جميع الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، هذه عامة بالإضافة، أولاد أضيفت للضمير فهي عامة فتشمل جميع الأولاد. خصت بالسنة بأن الأنبياء لا يورثون، في قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدق، وأيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم يخرج الأولاد الكفار، هؤلاء لا يرثون من آبائهم المسلمين، وكذلك العكس. فنخصص هذه الآية بخصوص هذا الحديث. وأما تخصيص السنة بالكتاب فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. خص هذا الحديث بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ إلا من لم يجد الماء أو عجز عنه فيتيمم فيقبل منه. فخصصنا هذه السنة بهذه الآية. وأما تخصيص السنة بالسنة فقال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا في الزكاة، فيما سقت السماء العشر. هذا عام يشمل القليل والكثير، ويشمل كل ما يخرج من الأرض وسقته السماء ففيه العشب، يشمل الخضروات والحبوب والثمار وغيرها. فقوله فيما، هذا لفظ عام يشمل كل شيء، ما من ألفاظ العموم كما تقدم معنا، فهي من صياغ العموم. خص هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهنا خص ما يخرج منه الزكاة بما يكال فقط، لأنه قال خمسة أوسق وهو مكيال، وخص أيضا وخص أيضا الزكاة فيما كان خمسة أوسق وأكثر، وأما أقل من ذلك فلا زكاة فيه، فقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. بينما الحديث الأول قال فيما سقت السماء العشب، سواء كان أقل من خمسة أوسق أو أكثر. فلما جاء هذا الحديث خصصناه به، لأن ذاك عام وهذا خاص، والعام يخصص بالخاص. وأما تخصيص الكتاب بالقياس فنحو قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد. الزانية تشمل الحرة والأمة، والزاني تشمل الحر والعبد. لكن هذا خص بقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الآية خصصت الآية الأولى، وليس هذا محل الشاهد عندنا، نحن نتحدث عن تخصيص الكتاب بالقياس. الآن تخصيص الأمة بأنها إذا زنت عليها نصف ما على الحرة من العذاب خصصت بهذه الآية التي معنا، فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب، وقد تقدم معنا مثال. فالأمة إذا زنت عليها نصف ما على الحرة من العذاب بهذه الآية. طيب والعبد؟ العبد باق داخل تحت العموم في قوله الزانية والزاني. الزانية قلنا تشمل الأمة وتشمل الحرة. جاءت الآية الثانية خصت الأمة بحكم مستقل، وهي أنها عليها نصف ما على الحرة من العذاب إن هي زنت. طيب والعبد ماذا نفعل به؟ هل نقيسه على الأمة ونقول هو أيضا عليه نصف ما على الحر من العذاب قياسا على الأمة، فنكون خصصنا عموم قوله تبارك وتعالى والزاني الذي يشمل الحر والعبد، نكون خصصناه بقياس العبد على الأمة، أم لا نخصص؟ من قال بجواز تخصيص عموم الكتاب بالقياس قال نعم نخصص، والعبد هنا عليه نصف ما على الحر من العذاب إن هو زنى، فيجلد 50 جلدة بخلاف الحر، بخلاف الحر. هذا أو هذه صورة ومثال لتخصيص الكتاب بالقياس. وأما تخصيص السنة بالقياس فنحو قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. خص هذا بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب كالقياس الذي تقدم معنا، خصصنا به هذا الحديث أيضا كما خصصنا به الآية. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. البكر بالبكر يشمل الحر والعبد، خصصناه بماذا؟ بالقياس، بقياس العبد على الأمة. فقلنا بتنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة، وإلا فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر يشمل الحر والعبد. وبعض أهل العلم قال العموم يبقى على عمومه ولسنا بحاجة إلى تخصيصه بالقياس، فالعموم حجته أقوى من حجة القياس. ولكن صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خصص السنة بالقياس. ثم بدأ المصنف رحمه الله في المجمل والمبين، وبهذا يكون قد انتهينا من مبحث العام والخاص والمطلق والمقيد. فقال المصنف رحمه الله، هذه المباحث كلها مباحث مهمة جدا من الناحية العملية. قال المصنف رحمه الله: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. أجل مجمل، ما هو المجمل؟ المجمل لغة هو المبهم والمجموع، المبهم والمجموع. ومعنى المبهم يقال استبهم الخبر واستغلق واستعجم، بمعنى أبهمته إبهاما إذا لم تبينه ولم توضح. استبهم الخبر، لا يفهم. ويطلق أيضا على المجموع، ما زالوا إلى اليوم عندنا يقولون هذا يبيع بالجملة وهذا يبيع بالتفريق. يبيع بالجملة يعني يبيع بالمجموع، لا يبيع بالمفرد بالحبة، لا يبيع بالمجموع. هذا معنى بالجملة أي بالمجموع. يقال بيع الجملة أي المجموع بخلاف بيع التفريق. وبعض السلف إلى الآن وبعض السلف تجدهم يطلقون على المجمل المبهم، فيقولون هذا مبهم وهذا مفسر، بينما عند الأصوليين المجمل والمبين. عند السلف المبهم والمفسر. المجمل اصطلاحا عند الأصوليين، قال المؤلف ما يفتقر إلى البيان. ماذا يعني ما يفتقر إلى البيان؟ متى يطلق على الكلام بأنه مجمل؟ أي أنه لا يفهم المراد منه بمجرده. لا يمكن أن تفهم المراد منه بمجرد أن تقرأ هذا اللفظ أو أن تسمعه، بل يتوقف فهم مقصوده على أمر خارج عنه. والبعض يقول في تعريفه ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيره. ما احتمل أكثر من معنى، وكانت هذه المعاني متساوية في القوة، لا تستطيع أن ترجح أحد المعاني على الآخر. هذا معنى المجمل، يقال فيه بأنه مجمل يحتاج إلى تفسير من كلام خارجي عنه. مثاله القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 3 قروء، ما هو القرء؟ نرجع إلى اللغة، نرجع إلى اللغة العربية. القرء في اللغة يطلق على الحيض وعلى الطهر، هذه التي تسمى الأسماء المشتركة. القرء في اللغة يطلق على الحيض والطهر، فما المراد بالقرء في الآية، الطهر أم الحيض؟ نقول الآية مجملة من هذه الناحية، مجملة تحتاج إلى بيان، لأنك لا تستطيع أن تقول المراد بالقرء الطهر وتترك الحيض. لماذا؟ ما دليلك؟ هو في اللغة يطلق على الاثنين، فلماذا قلت هو الحيض مثلا، أو لماذا قلت بأنه الطهر؟ لا تستطيع أن ترجح أحدهما على الآخر، إذن تحتاج إلى مرجح آخر خارجي حتى يبين لك المراد من القرء في هذه الآية. هذا معنى الإجمال. فهنا الآية نقول مجملة من هذه الناحية. وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة آية في كتاب الله. طيب، بمجرد أن تسمع هذه الآية هل باستطاعتك أن تقيم الصلاة؟ لا. كيف أقيمها؟ هي من هذه الناحية مجملة تحتاج إلى بيان، هذه تسمى مجملة. بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فإذا اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى وكانت المعاني متساوية لا يترجح أحدها على الآخر أو على المعاني الأخرى، هذا يسمى مجملا، أو فلنقل كما قال المؤلف ما يفتقر إلى البيان. فما هو البيان؟ وأما البيان فقال المصنف هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، كما مثلنا بالقرء. الآن هنا أصبح عندنا إشكال، هل المراد به الحيض أم المراد به الطهر؟ جاءت رواية في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة اتركي الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، قدر ما كانت تحبسك ماذا؟ أقراؤك. وما الذي يحبس المرأة عن الصلاة، الطهر أم الحيض؟ الحيض. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية الحيض قرءا. إذن فالقرء في الشرع هو الحيض. فهذا الحديث الآن، هذه الرواية بيّنت أن المراد بالقرء الحيض، فهذا بيان لمعنى الآية، هذا هو البيان، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. هذا هو المجمل وهذا المبين. ثم قال المؤلف رحمه الله والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر ويسمى ظاهرا بالدليل. النص والظاهر والمؤول، هذا ما يريد أن يتحدث عنه المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة. النص اصطلاحا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما في احتمال، مجرد أن تسمعه تفهم معناه ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إيضاح وبيان، فهو واضح لا يحتمل أكثر من معنى، كقول الله تبارك وتعالى: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالعشرة هنا الكاملة نص فيما دلت عليه، لا تحتمل معنى آخر، لا تحتمل أنها تسعة أيام أو أحد عشر يوما، لا لا، خلاص هي عشرة كاملة، عشرة أيام، لا تحتمل معنى آخر. هذا يسمى نصا في المسألة. هذا هو النص. ويطلق النص عند الأصوليين أيضا على معاني أكثر من هذا، لكن هذا الذي يهمنا الآن. وقول المؤلف: وقيل ما تأويله تنزيله، أي قيل في تعريف النص أنه الذي تفسيره تنزيله، أي بمجرد ما ينزل نفهم معناه، لا يحتاج إلى بحث في الوصول إلى معناه. والتعريف الأول هو المشهور عند الأصوليين. وأما قوله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، أي الكرسي الذي تجلس عليه العروس، معروف عندكم، يسمى منصة. وذلك لأن العروس عندما تجلس على الكرسي تظهر وترتفع، لأن أصل النص في اللغة هو الظهور والارتفاع، ويكون كرسيها مرتفعا. وقلنا أن النص في اللغة هو الظهور والارتفاع، فبين المنصة وبين النص مناسبة وهي الارتفاع، هذا مراده بقوله مشتقة من كذا. ولا يريد بالاشتقاق الاشتقاق الصرفي المعروف الذي هو الاتفاق بين الكلمتين لفظا ومعنى، ما أراد هذا هو. فهذا الاشتقاق الصرفي لا يكون إلا من المصدر عند البصريين ومن الفعل عند الكوفيين. والمنصة ليست بفعل ولا مصدر، إنما هي اسم آلة، وقيل اسم مكان، فلا هي مصدر ولا هي فعل. فإذا مراده بالاشتقاق التقاء الكلمتين واجتماعهما في معنى واحد، أو أصلهما يجتمعان في معنى واحد وهو الارتفاع والظهور. وأما الظاهر فهو لغة الواضح والبين أو خلاف الباطن. واصطلاحا كما قال المؤلف ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظاهر ما احتمل معنيين فأكثر، وأحد معانيه أرجح من المعاني الأخرى التي يدل عليها. لاحظ تقدم معنا أن المجمل ماذا؟ ما احتمل أكثر من معنى، معنيين أو أكثر، ولكنها كانت هذه المعاني متساوية لا يترجح أحدها على الآخر، بينما عندنا ها هنا محتمل معنيين فأكثر، لكن عندنا معنى من هذه المعاني هو أرجح من غيره، فهذا الأرجح يسمى ظاهرا. مثل ماذا؟ رأيت اليوم أسدا، رأيت اليوم أسدا، هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد بالأسد الحيوان المفترس، هذا احتمال، واحتمال ثاني أنه الرجل الشجاع، لكن الاحتمال الأظهر والأقوى هو أنه الحيوان المفترس. فهذا الاحتمال الأظهر والأرجح هو الذي يسمى الظاهر. هذا معنى الظاهر. والثاني الذي هو المعنى المرجوح، المعنى الأضعف، إذا حمل الكلام عليه يسمى مؤولا. إذا قلت لك رأيت اليوم أسدا ووجدت عندك قرينة دلتك على أن مرادي بالأسد هو الرجل الشجاع، فهنا أصبح قولي رأيت اليوم أسدا هذا مؤولا وليس ظاهرا، ولا يقال له ظاهر إلا بالتقييد، تقول هو ظاهر بالدليل، أي بوجود دليل دل على أن المراد المعنى المرجوح وليس المعنى الراجح. وأما التأويل فله ثلاثة معاني، معنيان مستعملان عند السلف ومعنى مستعمل عند المتأخرين. المعنى الأول المراد بالتأويل الحقيقة التي يصير إليها الأمر، مثل قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبروا به. والمعنى الثاني التفسير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومنه قوله تعالى نبئنا بتأويله، أي بتفسيره. إذن فالتأويل يأتي بمعنى الحقيقة التي يصير إليها الأمر، ويأتي بمعنى التفسير. وأما المعنى الثالث وهو معنى اصطلاحي، معنى الأول والثاني معنى لغوي، أما المعنى الثالث معنى اصطلاحي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. ظاهر اللفظ اليوم رأيت اليوم أسدا، ظاهره ماذا؟ أنك رأيت حيوانا مفترسا، أنني رأيت حيوانا مفترسا. إذا قلت أنت لا، هو يعني بأنه رجل رأى رجلا شجاعا، هنا أنت أولت هذا اللفظ، هذا يسمى تأويلا وتطالب بالدليل عليه، لأن الأصل هو الظاهر، ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل، إلا بدليل. فإذا أول أمر تحتاج أن تنظر إليه في اللفظ، هل اللغة العربية دلت فيه على معنى واحد أم على أكثر من معنى؟ فإن دلت على معنى واحد فهو النص، إن دل اللفظ على أكثر من معنى لغة فهو ماذا؟ فهو إن كانت المعاني متساوية فهو المجمل، وأما إذا كانت المعاني مختلفة في القوة فالراجح يقال له الظاهر، والمرجوح إن وجد دليل يدل على أنه المراد يسمى مؤولا أو يسمى الظاهر بدليل. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. وبقي تنبيه أخير، وهو أن التأويل منه تأويل صحيح ومنه تأويل فاسد. التأويل تأويلان، تأويل صحيح وتأويل فاسد. التأويل الصحيح التأويل الذي ينبني على أدلة صحيحة من الكتاب أو من السنة، هذا يسمى تأويلا صحيحا. مثاله من مس ذكره فليتوضأ، ظاهره أن من مس ذكره يجب عليه الوضوء. أوله بعض أهل العلم وصرفه عن الظاهر فقال من مس ذكره بشهوة فليتوضأ. هل هذا التأويل صحيح أم لا؟ إن وجد دليل عليه قلنا هو تأويل صحيح، وإن لم يوجد عليه دليل يسمى تأويلا فاسدا. ما حملهم على هذا التأويل؟ حملهم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، إذن وجد عندهم دليل على هذا التأويل فهو تأويل صحيح إن سلمنا بهذا التأويل وإن سلمنا بصحة الحديثين. أما مثال التأويل الفاسد فكقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فيقول قائل استوى بمعنى استولى، هذا تأويل ماذا؟ فاسد. لماذا كان تأويلا فاسدا؟ لأنه لا يوجد عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. التأويل إلا إن لم يوجد عليه دليل أصلا فهو تأويل فاسد، والبعض يسميه لعبا. وإن وجد عليه دليل في نظر المؤول لا في حقيقة الأمر، ولكنه في حقيقة الأمر هو ليس دليلا معتبرا، أيضا يسمى تأويلا فاسدا. فهذا التأويل تأويل فاسد بعيد عن الصواب، اعتمدوا فيه على العقل وضربوا بنصوص الكتاب والسنة عرض الحائط، ظنوا هم أنها أدلة، هذه الأدلة العقلية التي اعتمدوا عليها، وإنما هي في الحقيقة خيالات ردوا بها أدلة الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة المحكمة. فتأويلهم هذا تأويل فاسد، وهو أقرب إلى التحريف من التأويل، وإن سمي تحريفا كان أصوب. هذا ما يتعلق بالنص والظاهر والمؤول، وهي مهمة جدا كما ذكرنا لكم هذه الدروس. ونكتفي بهذا القدر، ونستأذنكم اليوم، من كان عنده سؤال فليضعه في نور الإسلام، فإن عندنا ضيوف في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.